Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabsadikul mutsal imam malik bi kitab al-mutta. Radiyallahu ta'ala ankum wa'an sami'at wa'an ilan gala. Babul gunuti fi subhi. Wabi ilaihi gala hadithana Yahya an malikin an nafi'in anna abdallah ibn Umar kana la yagunutu fi shay'in min as-salah. Babul nahi an as-salati wal insanu yuridu hajatah. وبإليه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن أرقم عن عبد الله بن ابن الأرقم كان يؤم أصحابه في حضرة الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. وبيلي قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بني الصالحين قال لا يصلين أحدكم وهو صام بين وركيه. باب انتظار الصلاة والمشو إليها. وبيلي قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بني الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال مالك لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وبإليه قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وبإليه قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا وراح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. وبإليه قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بني الصالحين يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد فينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. وبإليه قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر بني الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطاة للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط. وبإليه قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. وبيليه وقال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وبيليه قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. قال أبو النضر يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى قال مالك وذلك حسن وليس بواجب.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المصطفى محمد مقيم برهانها، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه مخلصا لوجه ربه في ظاهر في باطن أحواله وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من جعلهم الله تبارك وتعالى أعلى البرية قدرا لديه فشانهم فوق شانها، وعلى آله وأصحاب وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالصلاة ويقول: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وذلك من السنن المتعلقة بالصلاة بعد تكبيرة الإحرام، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى طيلة القيام وفي كل قيام يقوم عدى الاعتدال. وقال: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. وهذا الأحاديث التي ذكرها في الموطأ هي أحد قوليه عليه رحمة الله تعالى في استحباب وضع اليمين على اليسار وقبض اليمنى باليسرى. ووضع اليمين على اليسار على العموم هو مذهب الأئمة الثلاثة الآخرين، والمعتمد في مذهب الإمام مالك سنية الإرسال، ومن يرسل يديه ولا يضمهما. وعنه أن ذلك في الفرض يكره، وقيل إن مناط الكراهة إذا أراد الاستناد لا إذا أراد الاستنان، لأن المالكية اختلفوا لما كره الإمام مالك القبض على اليد في الصلاة، وقيل لأجل أن ذلك استناد وهو في النفل إذا طال جائز أو حسن، ومكروه في النفل إذا قصر وفي الفرض. فلما كان كذلك قالوا أن من كان دافعه إلى قبض اليدين في الصلاة الاستنان دون الاستناد فليس بمكروه في حقه، كما اعتمده بعض المالكية. وهذه الرواية عن الإمام مالك التي ذكرها في الموطأ في وضع اليد اليمنى على اليسرى، والمشهور في مذهبه سنية الإسبال ولا يضم اليدين. وقال الأئمة الثلاثة بسنية ضم اليدين ووضع اليمنى على الشمال، واختلفوا في كيفية وضعها وفي مكان وضعها. فقال الشافعية يقبض كما جاء في الرواية يأخذ اليسرى باليمنى، فإما هكذا وإما ينشر بعض الأصابع هكذا في الذراع. ففي كلا الحالين قالوا قبض اليسرى باليمنى وأخذ اليسرى باليمنى. ويضعهما فوق السرة وتحت الصدر، وهذا أيضا في رواية عن أحمد. والرواية الأخرى كالحنفية يضعهما تحت السرة، كذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الحنفية بأن يضعها على كف اليسرى دون أن يمسك ويأخذ بها. وقال الآخرون يأخذ ويقبض بيده اليمنى يده اليسرى. فأورد لنا هذه الأحاديث. وقد جاء أيضا في رواية الدارقطني والبيهقي بالسنن الكبرى من حديث سيدنا عبد الله بن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور وأن نعجل الإفطار وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. صححه ابن حبان. إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور وأن نعجل الإفطار وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفيه التصريح بالمسك القبض لا مجرد الوضع على الكف، وذلك الوضع على الكف مذهب الإمام أبي حنيفة. قال لا إله إلا الله. وجاء عن وائل بن حجر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم أخذ شماله بيمينه، في رواية ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. فهذا استدلال الشافعية في كيفية وضع اليمنى على الشمال. فبهذا الكيفية إما بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل أو نشرها صوب الساعد، يكون في الحالين قد قبض باليمنى على اليسرى سواء. وهكذا اعتمد الإمام بن حجر في الأفضلية أن يقبضها هكذا. وذكر الإمام الغزالي أن ينشر أصبعيه على ساعده ليكون مظهر السائل المفتقر وليامن العبث بيديه، إلى غير ذلك من الحكم في قبض اليدين إحداهم على الأخرى أثناء القيام في الصلاة، وذلك في القيام ما قبل الركوع لا ما بعد الركوع. وما بعد الركوع فلا يسن قبض اليمنى على اليسرى بل يرسلهما، فإن كان يقنت رفعهما للدعاء. نعم. فمحل الوضع كما سلفنا عند الشافعية تحت صدره وفوق سرته، وعلمنا قول أبي حنيفة تحت سرته، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والرواية الثانية كالشافعية فوق السرة وتحت الصدر. ونازعوا في استئناس بعض الشافعية بيقول صلي لربك وانحر، اجعل يدك تحت نحرك. وقالوا إن المعتمد في تفسيرها إنما هو اجعل صلاتك لربك ونحرك لربك، وأنها جاءت أيضا في صلاة عيد الأضحى، فصلي لربك صلاة العيد وانحر نحر الأضحية. وليس المراد وضع اليد تحت النذر وإن جاء في حديث ضعيف. يروي لنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى أنه قال: من كلام النبوة الأولى، يعني مما مضى عليه الأنبياء واتفقت شرائعهم عليه واتفقوا عليه، ما هم أنا كلامهم كلام ألفاظ تلفظوا بها، كلام النبوة يعني شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم ومسلم، كما دل عليه الرواية التي ذكرناها في صححها ابن حبان عند دارقطني والبيهقي. يقول إن معاشر الأنبياء أمرنا، هذا هو معنى، ومعنى الأنبياء تكلموا كلام قالوا كلام النبوة كلام الأنبياء السابقين، يعني من مسلكهم وشرائعهم وهديهم صلوات الله وسلامه عليهم. من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا إله إلا الله. وجاء في رواية أنا بن مسعود البدي: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء الذي هو شعبة من الإيمان هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ويميل الشيطان ويميل أتباعه إلى التجرؤ والبعد عن الحياء، وهو الذي حذرت منه النبوات كلها، وأن صاحب ذلك لا يرجى خيره، فليصنع ما شاء يعني فلينتظر سوء المصير. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيتعرض لسوء المصير والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأنه يتجرأ فيقتحم الموبقات والسيئات غير عابئ. والحياء شعبة من الإيمان، وهكذا الحياء على وجهه داب الأنبياء وداب ورثتهم. وقد ضرب سادتنا الصحابة المثل لسيدنا المصطفى وقالوا: كان أشد حياء من العذراء في خدرها، صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك كان إذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. فالحياء بضوابطه ووضعه الصحيح هو داب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وورثتهم، فالله يرزقنا ذلك ويربي أبنائنا وبناتنا على ذلك. فإن أبواق إبليس المنتشرة عند كثير من طوائف الناس في الشرق والغرب تدعو إلى قلة الحياة وإلى استحقار الحياة وإلى اعتبار الحياة نقص، والاعتبار الحياة ضعف. وكذبوا وما لقولهم من صحة ولا من حقيقة، كذبوا والله، وصدق الأنبياء والمرسلون، وكذب المجترون المفترون، ويملون على عقول الناقصة التي تتصدق خداعهم أنكم بهذا الحياة تربون أنفسكم على عدم الثقة، وتربون أولادكم على تحطيم مواهبهم. كذبوا، بل صقل المواهب بالحياء الصحيح والترغيب في كل مليح شان أهل ذلك المنهج القويم السميح. الله لا إله إلا الله. ولذا يقول شاعرهم في بيان مكانة الحياء: إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعين، بل ما يرجى منك الخير، انتظر سوء المصير قدامك، فما شئت فاصنعين، كما قال: اعملوا ما شئتم منه بما تعملون بصير. يعني يجوزكم تعملون، يعني عيب عليكم ومصيركم خطير. أما قال: إذا لم تخشى عجبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. بل جاء في بعض الأخبار عن الصحابة أنه كان إذا كان يجتمع نحو 20 من الأمة ليس فيهم من يستحي منه فقد دنا هلاكها أو ذهب الخير فيهم. إذا كان يجتمع نحو 20 من الأمة وليس فيهم من يستحي منه، هذا علامة انحطاط الأمة وفسادها وذهاب الخير منها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا قالوا: الشر كله في مجالسة من لا يستحي منه. وما دام بين الناس من حياؤهم من الله أضفى عليهم هيبة جعلت الفطرة تستحي أمامهم، فالناس على خير. وإذا وقعت الجراءة على الحق جل جلاله فصاروا لا يستحيا منهم، وذهب من يستحيا منهم، فقد عمهم الفساد والشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وحث صلى الله عليه وسلم على الحياء، وحث كذلك على وضع اليمنى إحداهما على اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. فسرها الإمام مالك بقوله: يضع اليمنى على اليسرى، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. فسرها الإمام مالك بيقول يضع اليمنى على اليسرى. وجاء في حديث ابن ماجة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وفي حديث سيدنا وائل بن حجر كما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه يعني للتكبير ثم قال ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، سواء كما جاء في رواية أبي داود والنساء أيضا وابن ماجة عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وغير يده، أخر اليسرى قدم حط اليمنى فوق اليسرى. هو كان يصلي سيدنا عبد الله بن مسعود حط اليسرى على اليمنى فجاء صلى الله عليه وسلم أخر يده هذه ورفع اليمنى وحطها فوق اليسرى، كان يصلي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. وهكذا سمعنا حديث إن معاشر بأن أمرنا بأن نمسك بأيدينا على شمائلنا وبأيمان على شمائلنا كما تقدم معنا. وتعجيل الفطر من سنن النبيين إذا غربت الشمس، فمن كان يتأنى حتى يرى النجوم وغيرها فقد خالف سنة الأنبياء، فسنته إذا تيقن غروب الشمس أن يبادر بالفطر وأن يفطر قبل أن يصلي المغرب، فإذا تيقن غروب الشمس بادر إلى الإفطار، فهذا من سنة النبي. والاستينا بالسحور أي التأني بالتأخر أن يؤخره فلا يعجل به ما لم يقع في شك فيتسحر وهو غير شاك في طلوع الفجر. وكان بين سحوري والصلاة دخول وقت الصلاة صلى الله عليه وسلم مقدار 50 آية سواء. والاستينا بالسحور، إذن علمنا أن اختيار جمهور العلماء أن السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى، وعليه الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول مالك هذا الذي في الموطأ و قوله بعد ذلك في المدونة وغيره أنه يرسل ولا يضم. نعم. وجاء في ذلك ما أشرنا إليه من الروايات، فالقول الثاني استحباب الإرسال وكراهية القبض في الفرض، هذا عند المالكية المعتمد عند المالكية أن كره قبض اليدين في الفرض، لأنه كما علمنا في ترجيح بعض المالكية لعلة الاستناد أنه في شيء من الاستناد والتخفيف، فيقول لا يستند في الفرض، وعنده لا بأس بالاستناد في النفل إذا طال، فإذا طال النفل فيقبض يديه. أيوة. وفي بعض لا يتحصل من بعض الأقوال عند الأئمة أن إباحة القبض في الفرض والنفل، وهذا معتمد الأئمة الثلاثة وهو قول عند المالكية كذلك. وفي قول أنه لا يقبض لا في الفرض ولا في النفل، وهذا أغرب الأقوال. وعلمت معتمد الأئمة الأربعة أن الثلاثة يقولون بسنية القبض، وإن الخلافة أفوق السرة أم تحتها، فقال الشافعية ورواية عند الحنابلة فوق السرة تحت الصدر، وقال أبو حنيفة ورواية عند الحنابلة تحت السرة. وهل يضع على الكف أو يقبض الكوع؟ قال الحنابلة والشافعية يقبض، وكذلك في القول عند المالكية أنه يضم يقبض، وقال الحنفية بل يضع الكف على الكف من دون أن يقبض. فهذا خلاصة الأقوال في وضع اليدين في الصلاة. وروى لنا عن سعد بن سعد السعدي قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو عزم العالمي إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الحديث ينمي أو يرفعه أو يبلغ به، فالمراد إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسمى في اصطلاحهم بالحديث المرفوع. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمضاف إلى الصحابي هو الموقوف، فالموقوف ما أضيف إلى الصحابة، والمقطوع ما أضيف إلى من بعد الصحابة من التابعين تابع التابعين، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي المرفوع لارتفاع قدره بإضافته إلى رفيع القدر صلى الله عليه وسلم. فإذا قال المحدثون يرفعه أو يبلغ به أو ينميه، فالمقصود يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال أبو حزم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، يعني على رسغه ليس على الكف. نعم، لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. لما ذكر ما بنقنوت في الصبح، عندما قرأت هذا الترتيب عندك في النسخة، ها ما بنقنوت في الصبح قرأت هذا. فيأتي أيضا كلام الأئمة عن القنود في صلاة الصبح. جعلنا الله من القانتين المنيبين الخاضعين الخاشعين الموفقين الصادقين المقيمين للصلاة على الوجه الأرضى لله والأحب إليه وإلى مصطفاه، حتى نكون أهالينا وأسرنا وأولادنا وذريتنا وذوينا وطلابنا وأصحابنا من خواص من يقيم الصلاة في لطف وعافية وتمكين مكين، وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.